حمد وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع عقيدة السلف أصحاب الحديث وأيضا أصول الفقه والمصطلح. تفضل.
حكم تارك الصلاة. واختلف أهل الحديث في ترك المسلم الصلاة الفرد متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام.
لكن لا يقتل ردة، وقال يستوجب القتل، التشبيه هنا كما هنا في مسألة القتل لا الحكم، يعني يقتل حدا لا يقتل ردة، مفهوم؟ هذا عند الجمهور خلافا للأحناف. تفضل.
وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له.
طيب، هنا هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الصلاة، والصلاة ركن ركين من الدين، والصلاة هي أعظم أركان الدين. وهي أعظم أركان الدين، وهي الصلة بين الرب وبين العبد. لذلك قال علماؤنا أعظم أركان الدين على الإطلاق بعد الشهادتين الصلاة، وقد جعلها الله علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان، عندما قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واختلف العلماء في حكم تاركها بعدما اتفقوا، فاتفقوا على أن من ترك صلاة حتى ولو صلاها جاحدا بها كفر، والكفر هنا كفر الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فيكون باب الكفر الذي كفر منه هو الجحود، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. واختلفوا فيما بينهم في من تركها تكاسلا هل يكفر بذلك أم لا، وسبب اختلافهم الأدلة التي جاءت تصرح بأن ترك صلاة كفر وأن ترك الصلاة أيضا شرك. واحتج الجمهور بأدلة عامة على عموم الحكم بالإسلام لمن نطق بالشهادتين، فقالوا: قد قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: والصلاة ليست بشرك، إذن فهي تحت المشيئة، وما كان تحت المشيئة دلالة واضحة على أن صاحبه لا يكفر، لأنه ما دام يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار فهذا مسلم، لأن الكافر ليس له سبيل إلا سبيل واحد ألا وهو النار. قالوا أيضا: عندنا من السنة أحاديث، فذكروا منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حذيفة أنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، فلا يبقى إلا طائفة من الناس يقولون الله الله أو يقولون لا إله إلا الله. فقال له زفر أو صلة بن زفر، قال: أو تغنيهم لا إله إلا الله ولا يدركون لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة؟ لأن حذيفة قال: هذه الطائفة ليس لهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله، قال: ولا يدركون لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة. فقال: أو تنجيهم بلا صلاة بلا زكاة بلا حج؟ قال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. لذلك احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث، أنا أقول ذلك إجمالا، بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن أحسن وضوءهن وأتم خشوعهن وركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يحتجون بهذا الحديث، وين وجه الشاهد وأين وجه الدلالة؟ تعرفون الفرق؟ وجه الشاهد ثم وجه الدلالة. ائت بوجه الشاهد الأول ثم أتي بوجه الدلالة. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. طيب وجه الدلالة، وجه الدلالة من وجه الشاهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن وجه الدلالة أنه تحت المشيئة، ولا ينزل تحت المشيئة إلا من كان موحدا. لما؟ لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. استدلوا بهذا الحديث أيضا على ذلك، قالوا: والأصل أنه ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. ولهم أدلة أخرى لا نعرج عليها، هذه عمدة الأدلة التي يستدلون بها. وقد استدلوا أيضا وقد ردوا على المخالف بحديث من ترك الصلاة فقد كفر، قالوا: هنا معناها كفر كفرا أصغر. قالوا: من ترك الصلاة فقد كفر، قالوا: هذا كفر دون كفر كما سنبين. أما الآخرون وهو قول الإمام أحمد وهو قول محقق الشافعية كالإمام الأئمة محمد بن خزيمة، قال: ترك الصلاة كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. وعمدة أدلتهم من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قال الله جل في علاه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أين وجه الشاهد ووجه الدلالة من هذه الآية لمن يستدل بها على الكفر، كفر ترك الصلاة؟ هاتم، أين حسام؟ في العمار، وين حسام؟ محمد علاء فين؟ انت، انا لازم المكتب ده يجي هنا في النص، هجيبه في النص بعد كده. ماشي. وجه الشاهد قال: فإخوانكم في الدين. وجه الدلالة المفهوم المخالفة. الأخوة في الدين تدل الإسلام، تدل على الإسلام. عدم الأخوة في الدين تدل على الكفر. فالمنطوق يقول: هو أخي في الدين إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة، فإن لم يفعل ليس بأخ في الدين. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين. استدلوا بها أيضا على كفر تارك الصلاة. وعمدة ما يستدلون به الحديث الصحيح الذي صحينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهناك رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. قالوا: إذن ترك الصلاة كفر وشرك، كفر وشرك. استدلوا ذلك أيضا بحديث وإن كان فيه ضعف، بأن في تفسير قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا: ولا يلقى غيا إلا الكافر، لا يلقى غيا إلا الكافر. قالوا أن تارك الصلاة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع قارون وفرعون وهامان وأبي جهل. وأيضا قالوا بأن عمود الصلاة وركنه الركين، عمود الدين وركنه الركين الصلاة، فمن تركها فقد هدم الدين، فقد هدم الدين. هذه جملة الأدلة التي يستدل بها من قال بكفر تارك الصلاة. إذن عندنا قولان، قول يقول ترك الصلاة كفر، قول يقول ترك الصلاة فسق، هو على شفير هلك لكن ليس بكفر. قال الجمهور تأويلا لهذه الأحاديث، قالوا كل كفر ذكر في ترك الصلاة فهو كفر دون كفر، يسمونه كفر النعمة، يقولون هو كفر النعمة، يسمونه كفر النعمة. قالوا لا سيما وأن الله جل في علاه قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الفريق الآخر فقد قال كل ما استدل به الآخرون ليس بصحيح، أو هو صحيح ولكن ليس بصريح، يعني ما استدل به من حديث صحيح السند ليس بصريح في الدلالة بل الاحتمال يعتريه، وما استدل به مما هو صريح فليس بصحيح. إذن لا تقوم لهم حجة. قالوا أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول حذيفة عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، وهنا قال ما يبقى إلا بقية من أهل الإسلام أو طائفة من أهل الإسلام يقولون الله الله لا إله إلا الله، لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوما. قالوا ونحن معكم وتنجيهم لا إله إلا الله. ممتاز، لأن الحديث أول السياق يثبت ذلك. ماذا قال؟ يدرس، يدرس الإسلام كما يدرس وش ثوب، يعني معنى ذلك أن أحكام الإسلام تندرس. والله جل في علاه قال واتقوا الله ما استطعتم، وقد قلنا بأن الأصل في هذه الديانة العذر بالجهل ولا إقامة حد إلا ببينة، صحيح؟ قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فاندرست أحكام الإسلام ما بقي إلا لا إله إلا الله، فقد أتى بما عليه واتقوا الله ما استطعتم. إذن الحديث ليس في النزاع، مفهوم؟ إذن الحديث ليس في النزاع. وقالوا وأيضا السياق في الحديث يثبت أن الصحابة والتابعين يعتقدون كفر ترك الصلاة. تارك الصلاة كيف؟ زفر، زفر تلميذ لمن؟ حذيفة. يبقى إذن كيف يراجع حذيفة إلا بعلم، والعلم علمه حذيفة، وهذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر في الفتح. لذلك زفر قال كيف تنجيهم وقد تعلمت منكم بأنه لا ينجو المرء إلا بالصلاة، فكيف تنجيهم بلا صلاة؟ فكأن حذيفة قال هي حالة خاصة، حالة خاصة في هذا الزمان، لذلك قال انتبه يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، يعني في هذه الحال، في هذا المقام، في هذا الوقت، مفهوم؟ إذن أول دليل، نعم، نعم، الذين قالوا بكفر ترك الصلاة تقول؟ اللي قالوا بعدم كفره، نعم، استدلوا بأدلة عامة أو أدلة كما قلنا محتملة ليست أدلة صريحة، فالأدلة يعني ليست الأدلة صريحة وإن كانت صحيحة، الأدلة ليست صريحة وإن كانت صحيحة، فإن كانت فيها الصراحة صريحة لم تكن صريحة، مفهوم هذا الكلام؟ جيد. أيضا ردوا على استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قالوا هذا الحديث وهذا الدليل هذا دليل خاص وليس الكلام على ترك الصلاة، هذا دليل يوضح لك أن للصلاة آداب وواجبات وأركان وهيئات وسنن، فمن أتمهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. طب قال فمن لم يفعل، يعني فلم يتم ركوعهن وسجودهن، فلم يسبغ الوضوء لهن، فلم يأتي بالخشوع المطلوب حالة كونه مصليا، فهذا ليس له عهد. ولم يتعرض الحديث عن الترك، مفهوم؟ إذا الحديث لم يتعرض عن الترك، الحديث بأسره بيتكلم عن شيء واحد وهو الآداب والواجبات والأركان والسنن والهيئات التي لابد أن يأتي بها المرء. وأيضا استدلالهم بقول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا ونحن معكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أنتم تستدلون بالآية ونحن نستدل بها. قالوا كيف؟ قلنا أنتم تستدلون بالآية على أن ترك الصلاة ليس بشرك، فهو في المشيئة، ونحن نقول ترك الصلاة شرك، ترك الصلاة شرك. جزاك الله خير، سامحنا يا دكتور، جزاك الله خير. ونحن نقول ترك الصلاة شرك. قالوا كيف؟ قلنا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فهي كفر. وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. إذن الحديث صريح بأن ترك الصلاة كفر وشرك، إذن ينزل تحت قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الراجح الصحيح الذي ندين الله به هو كفر تارك الصلاة، الراجح الصحيح الذي ندين الله به هو كفر تارك الصلاة. أنا آسف، فتارك الصلاة كافر، لكن الكلام على أي ترك يكون كفر. بعض الحنابلة يرون ترك الصلاة واحدة يكفر بها، لذلك لا تستغربون من فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علامة العصر بأنه قال من ضبط آلة التنبيه نام من الليل وضبط آلة التنبيه على وقت بعد شروق الشمس ولم يصلي الفجر فهو كافر. طبعا قامت الدنيا ولم تقعد على هذه الفتوى، صحيح. هو من أين أتى بهذه الفتوى؟ تخريج أولا التأصيل العام ترك الصلاة كفر، والخلاف بأي ترك، بعضهم قال بالخمس صلوات يعني لم يصلي يوم وليلة، بعضهم قال بترك صلاة العصر أصالة، وبعضهم قال بترك صلاة واحدة من أي الصلوات، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن باز. وقال إذن ترك الفجر لا سيما وقول الله جل وعلا قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان شهودا، وقول النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. إذن قالوا يكفر بذلك. أنا أدين الله بأن الترك الذي يكفر به صاحبه هو الترك كليته، لأنه في اللغة لا يستقيم أن يوصف المرء بأنه تارك إلا أن يترك كليته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا يكون تاركا إلا أن يترك كليته. كده احنا رجحنا القول الراجح في حكم تارك الصلاة بعد ما انتهينا من الترجيح. أخونا الفاضل ذكرنا أيضا بدليل يتمسكون به وليس لهم مستمسك فيه، هو حديث يخرج الله، طبعا كل الحديثات قالت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كل هذه الأحاديث المطلقة في قول مسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة بالصلاة. يعني حديث شفعت الملائكة شفع الأنبياء والمرسلون وشفع المؤمنون بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضه فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. أولا عندنا قاعدة أصولية عند العلماء يقولون السياق من المفسرات ومن المقيدات، السياق من المفسرات ومن المقيدات. في سياق الحديث عند الشفاعة الملائكة يأمرهم الله جل وعلا بعدما يشفعون لأهل الإيمان أن يخرجوا من أعرف منهم من النار، والملائكة لا تعرفهم إلا بأثر السجود، إذن كانوا يصلون الأنبياء والمرسلون. أما المؤمنون فيعرفونهم لأنهم عاشوا معهم في الدنيا، لكن ماذا يقولون؟ يقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا، يحجون معنا، يزكون معنا. إذن السياق سياق كله على أنهم في النار مع أنهم كانوا يصلون، صحيح؟ فلما يقول الله جل في علاه فيقبض قبضا فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، فهي مقيدة بالسياق. فيقال من لا ما يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل غير خيرا قط إلا ترك إلا الصلاة. قال ولما؟ قلنا لأن الجميع يتفقون على أنه لا يخرج من النار من أقر بقلبه ولم يعمل عمل القلوب. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط إلا عمل القلوب، إلا التوكل، إلا الخشية، إلا المحبة، إلا الإنابة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما خلاص ما هي عشان بس ما في فلسفة في القول، نتكلم على مسألة أصيلة. فإذا أنت ستقول لم يعمل خيرا قط إلا أعمال القلوب، من وين؟ قال من الأدلة وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مفهوم الكلام؟ إذن لما تقيد ونقول أنها ليست على بابها نقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، يبقى ليس هو من حديث القبضة. القبضة لا يخرج منها إلا إيه؟ إلا موحد، والكافر ليس بموحد، ومن ترك الصلاة فقد كفر، بل وقد أشرك بين المرء وبين الكفر أو الشرك تركوا الصلاة. فهمت؟ فده رد عليه، فالحديث ليس معهم في هذا الباب. نعم.
يقول إمام الصابوني رحمه الله في باب أكساب العباد مخلوقة: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه.
قال خلق أفعال العباد، وهذا باب من أبواب القدر، هذا باب من أبواب القدر، وهذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه وأنها مفعولة له، وأن هذه الأفعال قد أتى بها المكلف حقيقة. والأدلة على ذلك قول الله جل في علاه والله خلقكم وما تعملون. في بعض تفسير أهل العلم قالوا والله خلقكم وما تعملون، ما هنا اسم موصول وما مصدرية، لكن الشاهد في خلق الأفعال أنها مصدرية، والله خلقكم وعملكم، الله خلقكم وخلق عملكم. وإن كان الراجح فيها أنها اسم موصول، الله خلقكم الذي تعملون. لما هذا الراجح؟ ما الفرق بين أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية. ما الفرق؟ طب تفضل، ما الفرق بين الموصولة والمصدرية؟ قال والله خلقكم وما تعملون، إن كانت مصدرية فالله خلقكم وأعملكم، والله خلقكم وما تعملون كانت موصولة والذي تعملون. شوفوا، الموصولة تتضمن المصدرية، الموصولة تتضمن المصدرية، بمعنى قال الله جل في علاه والله خلقكم وما تعملون والذي تعملون، الذي يعملون أنهم صنعوا هذا. فالله يقول أنت مخلوق وهذا مخلوق لله، يعني ثمارك نتاج عملك مخلوق لله. فإن كان ما تعمل أنت نتاجا مخلوق لله فمن باب أولى عملك الذي أنتج هذا مخلوق لله. طيب نقول والله خلقكم وما تعملون، ما مصدرية ما موصولة؟ الموصولة تتضمن، ما معنى الموصولة؟ والله خلقكم والذي تعملون. هذا اللابتوب صحيح من صنيع رجل من الرجال؟ صحيح، الله خلق هذا الرجل. طيب ورجل صنع اللاب، صحيح، الله خلقه واللاب المصنوع منه مخلوق لله. من الذي خلق الآلة؟ الله. من الذي خلق المادة المصنوع منها اللاب؟ الله. من الذي خلق العقل ليفكر لينتج ذلك؟ الله. من الذي خلق الإرادة في الإنسان ليفعل ذلك؟ من؟ يبقى هو مخلوق لمن؟ فهمت؟ الإنسان فقط صانع، مغير، محول، يحول الحديد إلى لاب فقط، هذا مفهوم. فيكون هنا الماء إن كانت اسم موصول تضمنت المصدرية، لأنه لو قال ثمار ما فعلت مخلوق لله إذن فعلك من باب أولى مخلوق لله. والله خلقكم وما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق كل صانع وصنعته. وقال علماؤنا قد أجمع أهل السنة والجماعة بأن الله خلق أفعال العباد بما فيها من الخير والشر وبما فيها من البر وغير ذلك، وأنها مخلوقة حقيقة لله، وأنها منسوبة للعبد فعلا حقيقة. لذلك نقول أما الفعل فينسب لله وينسب للعبد، كما أن المشيئة مشيئة العبد تنسب لله وتنسب للعبد. كيف؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فتنسب لله خلقا وإيجادا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا. يبقى شرب الماء، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج تنسب للعبد ها فعلا واكتسابا. والأدلة قال الله جل في علاه وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فنسب لهم العمل. وقال الله جل في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، يبقى جعل الكسب منهم. قال قل كل من عند الله، ما أصابك من حسد فمن الله، وما أصابك من سيئة أكمله فمن نفسه. إذن الفعل ينسب للعبد فعلا واكتسابا، هو فعل حقيقة، وينسب للرب خلقا وإيجادا، لأن الله خلقه وأوجده من العدم حقيقة. فهمت؟ هي هذه. قال
الإمام الصابوني رحمه الله في باب الهداية والإضلال: والإضلال من الله وحده، ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال عز وجل: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات: رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ثم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
جزاك الله خيرا. قال: والهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، وحق فلا هادي إلا من هداه الله جل في علاه، ولا ضال إلا من أضله الله جل في علاه على علم وقد استحق الضلالة. والهداية محض فضل من الله جل في علاه، والهداية تنقسم إلى هدايات 4: هداية عامة، وهداية خاصة، وهداية أخص الخاصة، وهداية رابعة ليست في الدنيا ولكنها في الآخرة. أما الهداية العامة هي الهداية التي هدى بها الخلق أجمعين لكيفية العيش في هذه الحياة والاستمرار فيها، كإتيان الرجل أهله وكمعرفة كيفية المعايش والمآكل والمشارب وغير ذلك من الأمور التي يتعلمها كل خلق الله جل في علاه، ويهدي الله كل الخلق لذلك. هذه هداية عامة. وأما الهداية الخاصة وهي هداية للثقلين، للجن والإنس، لقضية الكون الكبرى، وهي الهداية إلى القضية العظمى لهذا الكون، الهداية إلى تحقيق توحيد الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال أيضا عندما بعث معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فهذه الهداية هداية لتحقيق التوحيد، وهي هداية الإرشاد والبيان والدلالة، وهي إرسال الرسل بها، إرسال الرسل وإنزال الكتب. هذه الهداية هي التي نص عليها الله في كتبه وأرسل بها رسله، كما قال الله جل في علاه: فأما ثمود فهديناهم، يعني هديناهم، دللناهم على الحق والطريق القويم والشرع المستقيم. قال: فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. هذه أيضا الهداية من الله جل في علاه، وهي أيضا من الرسول، فإن الله جل في علاه وكل لرسوله أو أوكل لرسوله هذه الهداية عندما قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليه، هذه به الهداية. ولذلك قال الله جل في علاه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا ونذيرا هي مادة الهداية، فيها الترغيب وفيها الترهيب، والكلام على الطريق القويم وعاقبته، والكلام على طريق الرحمن وعاقبته، وطريق الشيطان وعاقبته. وهذه الهداية الثانية. والهداية الثالثة هي هداية القلوب، وهذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. والهداية الثالثة هي هداية القلوب التي لا يملكها إلا الله جل في علاه. قال الله جل في علاه من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال الله جل في علاه فمن قال في سورة الكهف من يهدي الله فهو المهتدي، وهذه هداية القلوب لا يملكها إلا رب القلوب. إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأيما قلب أراد الله أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي لا أحد يستطيع له فتنة، وأما الإضلال فهو بيد الله. والإضلال هو بيد الله، الله جل وعلا يهدي من يشاء كما أنه يضل من يشاء، ولكن يضل من يشاء على علم وحكمة، ليست المسألة على التشهي. قال الله جل في علاه وأضل الله على علم. قال الله جل في علاه من يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك قال الله جل في علاه على لسان نوح قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيركم هو ربكم. وأيضا قال الله جل في علاه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لذلك نقول الهداية بيد الله، والإضلال بيد الله، والقلوب بيد الله جل في علاه، تدلك على أن الإنسان أفقر ما يكون لله في علاه، أفقر ما يكون لله جل في علاه، يحتاج للهداية، يحتاج للتوفيق، ويحتاج بعد الهداية الثبوت أو الثبات على الهداية، لأن الإنسان يزيغ قلبه ويتقلب عليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، فلا بد من إقامة القلب، ولا يكون إقامة القلب إلا بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالهداية والإضلال بيد الله جل في علاه. اختلفت الطوائف في هذا الباب على أقوال ثلاثة. القول الأول في أفعال الكلام على أفعال الخلق أفعال العباد، أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله خلق أفعال العباد، وأن أفعال العباد منسوبة لله خلقا وإيجادا، ومنسوبة للعبد فعلا واكتسابا. وقالت المعتزلة الضالة قالوا بأن الله لم يخلق أفعال العباد، قالوا بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن الهداية بيد العبد، وأن الإضلال بيد العبد، لذلك ألزموا الله بالثواب والعقاب. قالوا يلزموا أن يثيب الطائع، ويلزمه أن يعاقب الضال، وهذا سوء أدب مع الله جل في علاه، بل هذا من الكفر أيضا، لأنهم جعلوا خالقين مع الله، والله يقول والله خلقكم وما تعملون. كذلك قالوا بأن الهداية والإضلال ليست بيد الله، المصلي ما صلى إلا من نفسه، والعاصي ما عصي إلا من نفسه، ولا يتحكم الله فيه. ثم جاءت طائفة أخرى وهي طائفة الجبرية المخالفة لطائفة المعتزلة، قالوا بأن الطاعة والمعصية لا تنسب للعبد، حقيقة هي للرب. لذلك وهؤلاء أسوأ قولا من المعتزلة. جبرية، تعرفون من الجبرية؟ من الأشاعرة تصريحا الأشاعرة جبرية تصريحا الأشاعرة جبرية. فلذلك قال قائلهم عندما قال الله تعالى منكرا على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، قال لو كنت مكانه لقلت أنت. لذلك قالوا لو شاء الله ما عبدناهم، كذبهم الله. قالوا وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم، قالوا وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا ضلال مبين منهم أنهم يقولون بذلك. إذن هؤلاء الطوائف في الهداية والإضلال ثلاثة. أهل السنة والجماعة يقولون الهداية والإضلال بيد الله، وأهل البدع والضلال على طائفتين. طائفة تقول أن الهداية والإضلال بيد العبد، فجعلوه خالقا لهدايته أو لضلاله، لذلك ألزموا الله الثواب على العقاب، وهذا سوء أدب مع الله. وطائفة أخرى أشد منكرا في القول وزورا، قالوا الفعل من الهداية والضلال، يعني الزنا والسرقة وكل ذلك، كل ذلك هو فعل الرب حقيقة وينسب للعبد مجازا، هو فعل الرب حقيقة. لذلك لما تأخذ، هم يقولون تأخذ الحجر وتلقي به على هذه الساعة، ماذا سيحدث الساعة؟ تنكسر. ما الذي كسر الساعة؟ حجر. يقولون لا، حجر لا يكسر، انكسر الزجاج عند التقائه بالحجر. طب ما الذي كسر؟ الله. نعم الله كسر خلقا وإيجادا، ونسبة الكسر للحجر واقعا. لذلك قالوا من نفى الأسباب فهذا قطع في إيش؟ في عقل. راجل يقول جالس في صحراء يقول ربي غدا سأنجب 100 رجل يقاتلون في سبيلك، يتعلمون علما فينشرونه، وهو في الصحراء ليس معه امرأة وليس معه من تحمل، كيف سيأتي بال100 رجل؟ سيجامع الرمال وينشر لنا 100 رجل، 7 بدل 7 رجال من الحديد بقى 100 رجل من الرمال. ما نعيشين الآن في عصر التكنولوجيا، رجل عنكبوت ورجل طيار ورجل صحيح، يبقى 100 رجل من الرمال. هذا لم يأخذ بالسبب، وقال لو قدر الله الولد لكان. هذا القطح في العقل، هذا في العنبر، هذا رئيس العنبر، عنبر 25 المجانين، هذا رئيسه صحيح. ولو اعتقد في السبب فهذا قطح في إيش؟ في التوحيد. هذا قطح في التوحيد. إذن الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه. ثم جمع لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40، ذكر أن الملك يأتي يكتب الرزق والأجل، العمل شقي أم سعيد. هذا باب من أبواب القدر، وهي باب الكتابة. وللقدر مراتب 4. المرتبة الأولى كما قلنا المراتب علم فكتابة فإرادة فخلق تحقيق وتصور النهائي. علم وأن الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، كيف كان كيف يكون. قال الله جل في علاه والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وعلم آخر هو علم الغيوب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. والثاني علم فكتابة، توسعنا في المراتب فأكثر من كتابة، فإخوة ترجع له كتابة، والكتابة كتابات، والأصل في الكتابة أنها قبل الخلق، لذلك قال يجمع خلقه في بطن أمه 40. قال الله جل في علاه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وطالما الحديث يتكلم عن الكتابة فنفصل القول فيها. الكتابة كتابات، كتابة أزلية وهي كتابة اللوح المحفوظ، وكتابة عمرية وهي كتابة الملك حين يكون جنينا في بطن أمه المكلف، فيأتي الملك فيقول ربي نطفة، ربي علقة، ربي مضغة، قال ربي الرزق، ربي العمل، ربي الأجل، ربي شقي أم سعيد. يكتب هذه الأربع، رزق، عمل، أجل، ربي شقي أم سعيد. ذلك إبراهيم بن أدهم قال الشقي من شغل في بطن أمه، أو قال ابن مسعود السعيد من وعد بغيره، والشقي من شقى في بطن أمه. لذلك كان إبراهيم بن أدهم يغلق عليه الباب ويبكي فيسألونه فيقول لا أدري، كتبت يوم كتب الملك وأنا في بطن أمي، كتبني شقيا أم سعيدا، لا أعرف. هذه الكتابة، الكتابة العمرية كتابة الملك، والكتابة العامية كل عام يكتب ما يحدث في هذا العام، وكل هذه الكتابة الكتابات تعرض على اللوح المحفوظ كأنهم يستنسخون منه. الكتابة العامية كما قال وهي في ليلة القدر، كما قال ابن عباس في قول الله جل في علاه على الليلة المباركة قال فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس يكتب الحاج والجنين في بطن أمي، والذي يموت والذي يحيا، والذي يكون له الغنى والذي يكون له الفقر، ويكتب العز لفلان ويكتب الذل لفلان، ويأتي الله جل في علاه الملك لفلان، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، كل ذلك يكتب في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. والكتابة اليومية بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيدخلون في الفجر وفي العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيكتبون أعمال العباد، فيسألهم الله كيف وجدتم عبادي، تركتم عبادي، فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، يعني في خير وعلى خير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. البردان ها ممكن تقول الهداية الخاصة للأنبياء أنه جعلهم رسل، لكنها داخلة تحت الهداية، هداية القلوب. جيد أن ذكرتنا ما ذكرنا الهداية الإيش الرابعة، والهداية الرابعة في الآخرة أن يهدي الله أهل الجنة إلى أماكنهم في الجنة. يمر الرجل ويمشي إلى قصره يعرفه أعظم من معرفته لبيته في الدنيا، أعظم من معرفته لبيته في الدنيا، فيهدي الله فيذهب إلى قصره في الجنة هداية من الله جل في علاه مكافأة له. طيب إذن ما زلنا في الكتابة، الكتابة اليومية، وهذه الكتابات تدل على أن الإنسان قد كتب الله له كل شيء، كتب الله كل شيء، وعرف أهل الجنة من أهل النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول، وفي رواية أول من خلق، أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب كل شيء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب، وهو الكتاب في اللوح المحفوظ، قال فيعمل بعمل أهل النار، لكن السياق يدل على غير ذلك. قال ما سبق له في الكتاب، أي كتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله اللوح المحفوظ. طيب، حديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40. قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الكتاب أهل النار أو أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب. أي كتاب؟ هذه فهلوة. إيش أي كتاب؟ ممتاز. المقصود بالكتابة هنا كتابة الملك، المقصود بالكتابة هنا كتابة الملك، فيسبق عليه الكتاب أو كتب. ونقول وهي موافقة للوح المحفوظ، وهي موافقة للوح المحفوظ، لكن كتابة الملك يمكن أن تتبدل وأن تتغير، وليس هذا على الغالب، ليس هذا على الغالب، الغالب أنها موافقة. إن كنا نستنسخ فكنت استنساخ، فهو هذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير في الغالب، لكن يمكن لها التغيير والتبديل. وكما قلنا الفهم الدقيق جاء من كلام من؟ عمر، عندما طاف بالبيت وقال والذي نفسي بيدي إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، صح؟ ثم قال لولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته، ثم دعا وبكى وقال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني سعيدا، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا يعني في صحف الملائكة فامحوها واكتبني سعيدا. وقرأ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. قال فيسبق عليه الكتاب، وهذا صراحة فيه ما فيه من الإشكال عند الناس. لمن؟ لأن الاعتقاد السديد يقول بأن من عاش على شيء مات عليه، وهو يقول يعمل بعمل أهل جنة، يعمل بعمل أهل جنة، فكيف يختم له بغير ذلك؟ الرواية الأخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، فهو يتظاهر أمام الناس بالخير وعمل الخير، وفي حقيقة أمره أنه ضل مضل شيطان رجيم، والعملة الزائفة لا تروج على الله، فجاءته عند الخواتيم فظهرت. لذلك كان يقول الإمام أحمد بيننا وبينهم، بيننا وبين من؟ بيننا وبين من؟ البدع والضلالات، بيننا وبينهم الجنائز تحكم، بيننا وبينهم الجنائز. لذلك ترى جنائز أهل البدعة موحشة، والله ولو جمعت الملايين تلدهم بأسرهم لا موحد فيهم مستقيم، لا موحد. والمسألة على أهل الصلاح، يقال بأن جنازة ابن تيمية أسلم فيها كثير من النصارى مما رأوا من الهيبة والعظمة في جنازة ابن تيمية. سبحان ربي العظيم، الله شكور، لما عاش دهرا لله جل في علاه جعل الله له القبول في الدنيا والتمكين، وجعل له القبول في الآخرة. وهو بعد مماته اشتهر أشد مما كان في حياته، عاش لله، فعند الموت الله جعل كرامات، بل هي معجزات من جنس المعجزات، من أجل أنه عاش لله، طيلة عمره كان لله، ما خلط في دنيا كما نخلط نحن، ما عاش أبدا إلا لربه. ذلك قال قائلهم عند الكلام عليه، قال هذا كأنه عبد خلقه الله له، ما خلق إلا لذلك، ما خلق إلا لذلك. لذلك كانت هذه المعجزة، الله جل في علاه جعل هذه الكرامات له قبل دفنه. أسلم كثير من النصارى من هيبة جنازة التمهيد، وأنت في هذه العصور أي إنسان يريد أن يكون له ثقل في كلامه يستدل بكلام من؟ ابن تيمية. حتى أهل البدع والضلالات يفعلون ذلك. اللهم جعلنا نسير على ضرب هؤلاء، اللهم جعلنا نسير على ضرب هؤلاء. فهنا لما نقول من عاش على شيء مات عليه، عاش على الطاعة لكن مرائيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، يعني فيما يبدو للناس. لما رجل غلبته شهوته ونحن بشر صباح مساء ليل نهار نعصي الله جل في علاه ونتعدى الحدود، لكن لو استقر في القلب أنه يتألم لمعصيته وأنه يريد الطاعة بل تمحيد الطاعة لله جل في علاه، فإن الله يختم له بالصالحات. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسلم. قالوا وما عسلم؟ قال إذا أحب عبدا وفقه لعمل صالح فقبضه عليه. لذلك عائشة قالت حديثا عجيبا، وهو حديث في الطبراني حسنه بعض العلماء، قالت إذا أراد الله بعبد خير جعل له قبل موته ثناء حسنا بعام، قالت بعام الثناء الحسن وبطانة الخير والتوفيق لعمل الخير، ومن أراد الله بعبد شرا جعل وأجر الثناء السيء على ألسنة الناس قبل موته بعام، وجعل له بطانة شر يحيد بهم عن الطريق القويم. فالله جل في علاه هو أعلم بالعباد، لذلك الأعمال بالخواتيم. وهنا هذا الحديث فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هنا السياق يدل على كتاب الملك، لأنه قال يا رب شقي أم سعيد، فأوحى الله إليه شقي، فهنا يسمخ على الكتاب فيكون شقيا. نفسه لأنه صدر الباب يكتب يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40، فيأتي الملك فيكتب، وهذا الأولى. أي حديث؟ أنت تتكلم عن الحديث الثاني، أنا أتكلم عن السياق. قلت في الحديث الأول الملك يكتب، وقلت غالبا يكون موافقا ليش لا الكتاب. الرواية الثانية رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أنه لم يكتب في الكتاب أنه من أهل النار. أيضا في هذا الباب في إطلاق ولم يتكلم على يجمع في بطن أمي، فالاحتمال وارد يكون الأصل في اللوح المحفوظ. نعم تفضل. لا لا إلا أن يقول يجمع في بطن أمي. المعتزلة يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد. نعم. وقالوا خلق القرآن، ليس تناقضا. هم قالوا خلق كل شيء إلا أفعال العباد، الهداية والإضلال بيد العبد لا بيد الرب، لأنهم نفوا علمه أصلا، هم نفوا علمه بذلك، كيف يوفق من لا يعلم حاله؟ فهمتني؟ نعم تفضل.
قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة.
هذا شرحنا قيل الشر. يضر يزهر عبد الله بن أبي بن سمرة الأزهر كثير المنافقين أنت الآن تعيش في زمان يعلم الله به. أيوة فيما يبدو للناس، يصلي معهم، يصوم معهم، يسافر معهم، يحج معهم. ماله؟ أيوة من باب غلبته شهوته والله يعذره. نعم هو فيما يبدو للناس مش مرائيا، الناس إذا رأوه في كل يوم يشرب الخمر، يشرب الدخان، يتعامل بالربا، ماذا سيقول الناس عليه؟ فاسق. بدأ للناس فسقه أنه أظهر المعصية، ولكن قلبه كان معلقا بمن؟ بالله. كان صادق التوبة كالذي قتل 100 نفس وهو بيقتل 99 نفسا، كيف كان حكمه عند الناس؟ جبار، أشد الجبابرة فسقا، صحيح؟ وقتل 100، لكن كان صادق التوبة. تاب ولا ما تاب؟ حتى أنه لم يذهب إلى الأرض التي فيها التوبة، صحيح؟ ناء بصدره فمات. ففعل الله ما لم يفعل لغيره كرامة، فأمر الأرض أن اقتربي، أرض التوبة وأرض المعصية أن ابتعدي، فعل له ما لم يفعل لغيره. لأن الحديث كان عن الكتابة فقط. تريد إتمامها؟ علم فكتابة فإرادة فخلق. انتهينا من العلم والكتابة، يبقى الإرادة. الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، وهذه التي يقصدونها في القدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمشيئة وجوبا لابد أن تكون مقترنة بإيش؟ بالعلم والحكم. لأن إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، مفهوم؟ هذه المشيئة، وضابطها أنها في عامة، في كل ما يحب الله أو ما لا يحب الله. من يرد الله يهديه، من يرد الله يضله، فيما يحب وفيما لا يحب. والضابط الثاني أنها لزما أو لزاما لابد أن تقع، لابد أن تكون، فهم؟ وأما الإرادة الشرعية فهي خاصة فيما يحب الله، وقدر ربك لا تعبده إلا إياه، وقد تقع وقد لا تقع، هذه الإرادة الشرعية. فخلق، الخلق أن الله خلق كل شيء، وقد سبق أننا قلنا ومنه خلق أفعال الأبيات.
يقول إمام الصابوني رحمه الله في الخير والشر بقضاء الله تعالى وقدره، يقول: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه ولو جهد الخلق.
انتبه، الخير والشر والحلو والمر في ايش هذا؟ في ايش يا عمر؟ اصبر اصبر، في ايش؟ القدر، القدر في ايش؟ الخير والشر والحر والمر في ايش؟ فعل الله، في الإرادة الكونية، ممتاز، فيما قدره الله وقدره وقضاه، فيما قدره الله وقضاه، في المفقد. لا مش فيما يبدو لنا، باشمهندس إجابته صحيحة وصبري طبعا تابعه في ذلك. الخير والشر قال في المقضي، نعم، الخير والشر والحر والمر في أثر الأفعال. اللي بيناء طالب العلم لا ينام، يستيقظ. طب وانا هكشف عن قصدك كيف؟ انا همشي بآلة كل شوية واشق عن قلوب الناس اعرف ما يريدون؟ الخير والشر والحلو والمر في المقضي، في المفعول، أقدار الله كلها كمال، فالأقدار فعل ومفعول، الأقدار فعل الله وفعل الله كله كمال، وأثر الفعل المفعول، فالمفعولات هي التي فيها الخير والشر، أما فعل الله كله خير كله كمال، لأن الله وحده يتصف بالكمال والجلال والبهاء والعظمة سبحانه وتعالى. لذلك قال من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أما حلوه ومره فجاءت زيادة لم تصح. نعم تفضل.
ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدر عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا، على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح الصلاة: تباركت وتعاليت، والخير في يديك والشر ليس إليك.
هنا مسألتان: المسألة الأولى بأنه ما قضاه الله وقدره لا أحد يستطيع أن يرده بحال من الأحوال، فلا راد لقضاء الله، فلا راد لفضل الله جل في علاه. فلا راد لقضاء الله، فلا راد لفضل الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما أراد الله كان، وما لم يرد لم يكن. وأن الله جل في علاه هو الذي كون الكون وهو مالك الكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأن الله تعالى قد خلق الخير والشر عموما، الله خالق كل شيء، ومن الشيء الشر ومن الشيء إبليس. لكن لابد أن تعتقد بأن الله جل في علاه مع أنه هو القاهر فوق عباده كما قال: وهو القاهر فوق عباده، وأن الله إذا مسك بخير لا أحد يمنعه عنك، وإن أرادك بشر لا أحد يدفع عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما أرسل إليها معاوية، فقالت له: من أرضى الناس على سخط الله أسخط الله وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله على سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، فالأمر برمتي في يد الله. لذلك ابن مسعود يقول: إن من ضعف اليقين أن تعادي من لم يجر الله سبب الخير على يديه إليك، أو تمحد الشكر لمن جعل الله سببا في الخير إليك، لأن المسألة برمتها بيد من؟ بيد الله جل في علاه، الخير والشر. قال الله جل في علاه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإن قلنا في العموم وفي الجملة أن الله خلق الشر، لكنه لم يخلق شرا محضا أبدا، خلق من الشرور ما فيه من الخير، أو ما به من الخير، أو ما كان لازمه الخير، يكون هذا الشر يؤول إلى الخير. إبليس أم الشرور، أم الباب، صحيح فيه خير، إيش الخير؟ إبليس كان يعبد الله، لكن فيه خير أو به خير. قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. قال: فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكموا؟ لذلك قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فهنا إبليس منه خير، ما هو الخير؟ صار أداة وصار سببا للتمييز بين البر والفاجر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ليست من الحكمة التسوية بين المختلفين. إذا لم يخلق الله شرا محضا قط. قطع اليد هي شر لصاحبه، شر لمن قطعت يده، لكن خير لجميع الناس، لأنه لما قطعت يده أراح الله الناس من هذا الذي يسرق الأموال، وأيضا صارت عبرة لغيره. يقول على دراهم أربعة أو على نصف دينار تقطع اليد؟ لا، فيحترز من ذلك. القصاص، قتل زيد عمرا يقتل به، وهذا فيه الحياة للآخرين، مع أن فيه شر، شر لمن؟ لعمر بإنهاء حياته، لكن فيها حياة الآخرين. قال الله جل في علاه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المسألة الثالثة أنه وإن خلق الشر لا ينسب إليه تصريحا، أدبا ينسب في العموم، الله خلق كل شيء في العموم، لكن ينسب تصريحا لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. يعني الشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك. والجن فعل ذلك، والرسل. إبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفيه. والجن قالت: وإنا لا ندري أشر أريد. مبني للإيش؟ المجهول، لمن لم يسمى فاعله. قال: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلم الجن عن الرشد نسبوه تصريحا مباشرة لله، ولما تكلم عن الشر جعلوه مبني لإيش؟ لمن لم يسمى فاعله. لذلك قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. مع أن الله خلق الصحة والمرض، لكن عند الشفاء اللي هو الخير نسبه مباشرة، وعند المرض نسبه لنفسه. ومن ذلك الخضر. خضر ماذا قال؟ قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. نسبها لنفسه، هي من فعلي حقا، لأنها تنسب للعبد. عايز أسمع، تنسب للعبد فعلا واكتسابا، وتنسب للرب خلقا وإيجادا. فأردت أن أعيبها. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. شوف لما ذكر الخير تصريحا نسبه لمن؟ لله. قال: وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أكمله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فنسب الرحمة لله. إذا الخير ينسب مباشرة لله، وأما الشر الذي يوهم بالنقص فلا ينسب لله بحال من الأحوال. نعم.
يقول الإمام الصابوني رحمه الله في معنى دعاء استفتاح الصلاة: والله أعلم، والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة: يا خالق الشر، أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا.
خلاص أنا شرحنا كل هذا، فانتقل إلى المشيئة.
يقول في إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته: وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
جزاكم الله خيرا. تكلم هنا المصنف، ما زلنا في أبواب القدر، القدر قدرة الله جل وجلاله، وأعلى الكلام في مراتب القدر المشيئة، مشيئة الله جل وجلاله هي المرتبة التي أراد الأخ في الكلام عليه. فمشيئة الله نافذة، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وما لم يشاء لم يكن. وطوائف أهل السنة والجماعة، أو قل الطوائف بالنسبة لمشيئة الله جل في علاه ثلاثة. الطائفة الأولى هي طائفة أهل السنة والجماعة، قالوا ما شاء الله كان، ولا يكون في كون الله ما لم يشاء. لما ممتاز ممتاز، لما يقول إن كان في الكون ما لم يشأ إذن لا يصح أن يكون ربا، فهو هنا عاجز عن ذلك، والنقص يتصف به، والرب لا يكون كذلك، والرب لا يكون كذلك. لو كان في كون ما لم يشأه فإن هذا وصف له بالنقص، والله له الكمال المطلق. لذلك قلنا هذا البئيس التعيس الذي دخل عليه العربي بعدما سرق حماره، وقال له يا شيخ ويعلم الناس: ادع الله لي أن يرد علي حماري. فقال: اللهم أنك تعلم أنه قد سرق حماره وأنت لم ترد سرقته، اللهم رد علي حماره. قال: يا هذا، الحمد لله ما قال لا يا حمار، قال: يا هذا، أنا في غنى عن دعائك بل عن رب مثل هذا. إن كان قد سرق وهو لا يريده أن يسرق فسرق، لعله يريد رده فلا يرد. اللي سرق يقول لا، يقول لا. فقال: ليس برب هكذا، فإن كان في الكون ما لم يشأ لا يصح أن يكون ربا، ما شاءه الله لابد أن يكون، وما لم يشأ لا يكون. كما قلنا في المناظرة أن الدارمي قال: أؤمن برب يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. لذلك نقول من مشيئة الله أن الله جل وعلا خلق الخير والشر والطاعة والمعصية. فقد شاء الله كفر أبا جهل، كفر أبي جهل، وقد شاء الله كفر أبي لهب، وقد شاء الله كفر فرعون. ولو أراد الله هدايتهم لهداهم، لكنهم لا يستحقون، ليسوا وعاء للخير. لذلك قال: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وبين الله أن من أضله أضله لأنه يستحق الضلال، أضله الله على علم، كما قال، قال الله جل في علاه: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى. إذن مشيئة الله نافذة، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله جل في علاه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك، ويعتقدون أن للعبد مشيئة مستقل، لكن ليست مستقل، يعني مشيئة منسوبة له لكنها ليست مستقلة، مشيئة تابعة لمشيئة الله جل في علاه، لأنه قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك قال: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، جعل له الأسباب، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لذلك تقول بأن مشيئة الله هي الإرادة الكونية، والإرادة الكونية تفترق عن الإرادة الشرعية، قد يتفقان وقد يفترقان، يتفقان في إيمان المؤمن. الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية يتفقان في إيمان المؤمن، لأن إسلام المسلم وإيمان المؤمن شاءه الله كونا وأراده شرعا، وإرادة وشرف، وقد يفترقان في كفر الكافر. فكفر الكافر شاءه الله كونا وما أراده شرعا، كما قال الله تعالى إن تشكروا يرضى لكم، قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. هذا في الإرادة الكونية الشرعية. فكفر الكافر افترق في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في هذا الباب. طيب، وأيضا أن الله جل في علاه إن شاء شيئا لو اجتمعت الأمة بأسرها على تغيير لن يغيروه. قال نوح عليه السلام، قال الله على لسان نوح بأنه قال وما أملك لكم من الله شيئا إن أراد الله أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم سبحانه وتعالى في علاه. سرعة.
يقول عواقب العباد مبهمة لا يعلمها إلا الله،
يعني الخواتيم.
ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم. لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، على إسلام أم على كفر، ولذلك يقولون إن مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله.
خلاص ماشي. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة عواقب العباد. عواقب العباد لا يعلمها إلا الله جل في علاه، وخواتيم العباد لا يعلمها إلا الله. فيبين لنا أمرين من معتقدات أهل السنة والجماعة، أو أصلين من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما هم؟ ممتاز. لا نجزم لأحد بجنة أو بنار. والثاني يعني ايش المسألة اسمها ايه؟ وهي مسألة استثناء في الإيمان. يبقى مسألتان مهمتان هنا في العواقب مبهمة. أولا، نحن لا نجزم بأحد بجنة ولا نار. إن كان صالحا رجونا له الخير، وإن كان طالحا علمنا أنه يستحق العقاب، لكننا لا نجزم لأي أحد بجنة ولا بنار. لا بالمؤمن نجزم له بالجنة، ولا للكافر نجزم له بالنار، لكن نقول إن مات على كفره استحق النار. لأننا لا ندري أيختم الله له بالصالحة أم لا. رأيتم الرجل من بني إسرائيل كما في الصحيحين يمر على أخيه على المعصية فيقول اتق الله وتب، يقول خليني وربي، يقول له اتق الله وتب في الثانية وتب، يقول خليني وربي، فيقول له في الثالثة فيقول خليني وربي، حتى قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فماذا قال الله جل في علاه؟ أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. الأعمال بالخواتيم لا يعلمها إلا الله. رجل كان يقاتل قتالا شرسا لأهل الكفر، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما فعل أحد مثل ما فعل فلان، فقال هو في النار، فاستغربوا، قال هو في النار. حتى كاد البعض يفتتن، حتى ذهب يتعقبه أحدهم، فلما ذهب يتعقبه أحدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فنظروا إليه فكانت به الجراحات، فلم يتمالك، لم يصبر، فوضع ذبابة السيف على صدره فاتكى عليها فمات، قتل نفسه، ومن قتل نفسه شيء عذب به يوم القيامة. فقال النبي هو في النار، فقال الله أكبر. لما قال له ذلك قال الله أكبر، أشهد أني رسول الله. الأعمال بالخواتيم ولا يعلمها إلا الله. اليهودي الذي كان خادما للنبي وهو على فراش الموت، الكل يعلم أنه سيموت يهوديا إذن في النار، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فتشاهد الشهادتين ومات. فالمسألة على الخواتيم ولا يعلمها أحد. إذن من اعتقاد أهل السنة والجماعة لا نجزم لأحد بجنة أو بنار إلا ما جاء الدليل أسطع من شمس النهار. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، بلال في الجنة، العشر المشهورون في الجنة، كل هؤلاء في الجنة لأن دليل جاء أنهم في الجنة، والبقية البقية نرجو لهم أنهم من أهل الجنة، نرجو لهم أنهم من أهل الجنة وأهل النيران كذلك. المسألة الثانية مسألة الاستثناء في الإيمان، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فصلنا فيها القول قبل ذلك. وإجمالا أهل السنة والجماعة يقولون الاستثناء يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. يجوز الاستثناء عند النظر للعاقبة، ما أحد يعلم بخاتمة أمره، لذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله يميتني الله جل في علاه على الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. أو أن ينظر إلى تزكية النفس، فأيضا لابد أن يقول مؤمن إن شاء الله، فلا تزكوا أنفسكم، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإن كان الكلام على حقيقة التصديق فوجوبا لابد من عدم الاستثناء، لابد من الجزم. والطوائف ثلاثة، طائفة قالت بوجوب الجزم لأن الاستثناء شك والشك كفر، وطائفة قالت بالجزم في بالاستثناء، بعضهم قال وجوبا دون التفصيل، والصحيح التفصيل عند أهل السنة والجماعة على ما بينا.
يقول رحمه الله في الشهادة لمن مات على الإسلام بأن عاقبته الجنة، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد من النار ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات،
طيب احنا عايزين ننجز أي حاجة شرحناها ونهيها.
المبشرون بالجنة،
خلاص لا لا خلاص قل أكمل هذه لأن فيها مسألة ثالثة.
فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمردوه إلى النار لا ينجو منها، ولا يكون لمقامه فيها منتهى.
نعم، هذه مسألة أخرى ألا وهي بأن من عصى وغلبت سيئاته على حسناته فهو في النار، أو قل يستحق النار. لما يستحق النار؟ لأنه في مشيئة الله، قد مفهوم، قد يغفر له، بل قل هو أقرب إلى المغفرة، كما قالت عائشة لله دواء من ثلاثة، ديوان لا يغفره، ديوان لا يتركه، ديوان في المشيئة، ودون المشيئة أقرب إلى المغفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. فإذا دخلوا النار وكتب الله لهم النار فإنهم يصيرون حمما، ثم يخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك، وعليهم طوق مكتوب فيه الجهنميون. وبعد ذلك الله ينزع عنهم هذا الطوق، ينعمون خالدين في الجنات، جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا لا يكون إلا لأهل الإسلام الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فإذا غلبت سيئاتهم على حسناتهم فإنهم يستحقون النار، وقد يغفر لهم الرحمن فيدخلون بعد ذلك الجنان.
المبشرون بالجنة. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عباية بن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس: أنت من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول أن إنه في الجنة ومن أهل الجنة.
هنا أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى أناسا بأنهم في الجنة، هم يمشون على أرجلهم بين يدي الناس 10 المبشرون بالجنة، وهم أفضل الصحابة على الإطلاق. وهؤلاء 10 منهم الخلفاء الراشدين الأربعة، أو الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وأيضا الزبير بن العوام وسعيد بن زيد. بل هناك أيضا من الصحابة من قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، من هؤلاء ثابت بن قيس بن ثابت أو بن شماس الذي كان له الصوت الجهوري، وأنزل الله جل في علاه قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فظن أنه قد هلك. فقال لما تخلف عن درس النبي صلى الله عليه وسلم أو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، قالوا: يخشى على نفسي أنه له صوت جهوري ويقول هو في النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو في الجنة. أيضا بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي أرجع عمل كنت تعمله فإني أسمع دفن عليك في الجنة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: إن الله يبشرك ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب. هذه بشرى بالجنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. أيضا من هؤلاء عكاشة بن محصن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن وقال: أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منه. وأيضا كعب ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي فقال له: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قال: هو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. اكتفي في العقيدة بذلك. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا.